أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. بعون الله تعالى وتوفيقه نبدأ بتفسير سورة النبأ، والتي ابتدأها الله تبارك وتعالى بالاستفهام عن أي شيء يتساءل المشركون. وقد قامت الأدلة في الإجابة على أسئلتهم، فلا داعي لحينئذ للقلق والتردد في قبول الحق. الله جل وعلا يقول عما يتساءلون، يعني عن أي شيء يتساءلون، عن أي شيء يسأل بعضهم بعضا. يتساءلون عن النبأ العظيم الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءهم الخبر بنص القرآن يبين أن هذا الأمر لا بد واقع، وأن ما يحصل في يوم القيامة عندهم من الأدلة في أنفسهم وفيما يحيط بهم من الموجودات ما يستدل به على قدرة الله على إحداث ذلك اليوم. فلما يستغربون ويقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ لا داعي لي التردد في قبول الحق، ولا داعي للاختلاف فيما جاء عن الله تعالى وما بينه رسوله صلى الله عليه وسلم من الحق والهدى. فإن الله تبارك وتعالى بين للإنسان أنه خلقه ابتداء من لا شيء ثم يعيده وهو أهون عليه، والكل لا يشق عليه. قل هو الذي خلقكم أول مرة فلما تستغربون أن تعاد أجسامكم بعدما صارت ترابا إلى الحياة مرة أخرى وأنتم قد وجدتم في البداية من الصفر، من لا شيء، لستم من أشياء بقايا، وإنما وجدتم من العدم، فالذي أوجدكم من العدم قادر على أن يعيدكم مرة أخرى. ثم إن الإنسان في هذه الحياة كلف بأوامر ونواهي يلتزم بها ويتقيد بها، فلا يستوي من يلتزم بها ومن لا يلتزم بها. الذي يلتزم بها يثاب ويكافأ، والذي لا يلتزم بها يعاقب. ومتى يكون هذا؟ يكون في اليوم الآخر، بالإضافة إلى ما يحصل في هذه الدنيا من العقوبات العاجلة. وحينئذ لا غرابة في أن يكون من أركان الإيمان التي لا يقوم الإيمان إلا بها ولا يستقيم إلا عليها الإيمان باليوم الآخر. والله تبارك وتعالى يقول عما يتساءلون، يتساءلون عن النبأ العظيم. نعم هو عظيم، عظيم لما فيه من الأحوال والأهوال وما فيه من علو الدرجات وانحطاط الدرجات، لما فيه من البعث والحساب والميزان والجزاء والجنة والنار، فهو نبأ عظيم. والحياة هناك هي الحياة الباقية، لأنها هي المقصد، وحياة الدنيا هذه هي مزرعة ومستودع لذلك، لتلك الحياة. وسمى ربنا جل وعلا اللهو بهذه الحياة والانشغال بها عن الحياة الأخروية متاع الغرور. فالذي يركن إلى الدنيا ويعلق عليها آماله ويرتب عليها أحواله ولا يعرفها، لأنها ستنتهي بعد فترة. عمرت فيها كم تعمر؟ 80-100 سنة، ثم ماذا؟ تنتهي. لكن تلك الحياة الأخروية هي الحياة الباقية، وهي الحياة الطويلة، وهي الحياة المستمرة. ثم إنما في هذه الدنيا من نعيم هو محدود في زمنه، محدود في حجمه، محدود في لذته ونحو ذلك. وأما في الآخرة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، لماذا؟ جزاء بما كانوا يعملون في الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر أنه ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء، يعني ما فيها من جنات، ما فيها من عنب، ما فيها من فواكه، ما فيها من حور ونحو ذلك. هذه الأسماء نعرفها ونعلمها، لكن في حدود تفكيرنا وفهمنا. وأما الحقائق فهي أعظم من ذلك. كذلك ما في الآخرة من وعيد للكفار ونحو ذلك، الذي في الدنيا من أنواع العذاب هو فقط الأسماء. ولهذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن نار الدنيا هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم، نعوذ بالله من جهنم وما قرب إليها من قول وعمل. النبأ العظيم الذي يختلف فيه الناس وبه تتمايز منازلهم ودرجاتهم بسبب هذا الاختلاف، فمنهم العالي ومنهم الواطي ومنهم المتوسط. الله تبارك وتعالى توعد الذين يشككون في يوم القيامة وقال كلا سيعلمون، وهذه كلمة ردع وزجر، كلا، وسيعلمون الأمر الذي هم يختلفون فيه ويترددون في قبوله، سيرون الحقائق بأم أعينهم، لكن يندمون ولا تسع تمندم، لا ينفع الندم حينئذ. يقول الكافر: يا ليتني قدمت لحياتي. يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. إذا رأى الكلام الذي سمعه في القرآن والسنة على الحقيقة والواقع. ثم قال جل وعلا: ثم كلا سيعلمون، وهذا زيادة في التهديد وزيادة في الوعيد لأجل أن يتعظ الناس وينتبهوا ويراجعوا حساباتهم مع الله، فلا يركبوا رؤوسهم ويصروا على أخطائهم، وإنما يرعوا عن غيهم ويستقيموا على الحق والهدى. وما جاءهم من البينات في هذا الكتاب العظيم عليهم أن ينتبهوا له. ثم إن الله تبارك وتعالى عرض أدلة يستدل بها على عظمة خالقها وموجدها مما يعايشه الناس في حياتهم اليومية، يستدل بها على أن من أوجد هذه الأشياء قادر على أن يوجد غيرها مما ذكره في كتابه وأخبر عنه أنه سيأتي في زمن مستقبل. فقال جل من قائل عليما: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. هذه أشياء محسوسة يعيشها الناس يوميا، فهم يعيشون في الأرض ويسيرون في مسالكها ووديانها ويتنقلون في سهولها وهضابها، فهي ممهدة لهم وسهل العيش عليها والاستقرار فيها. من الذي أوجدها؟ أليس هو الله جل جلاله؟ إذا كان الذي أوجدها هو الله، والله تعالى هو الذي قال إنه سيكون هناك حساب وبعث وجزاء وجنة ونار، إذن كلامه صحيح، لأن الموجد لهذه الأشياء عظيم وقادر على كل شيء. المسألة الثانية: الجبال أوتادا. هذه الجبال العالية الراسية الكبيرة الثقيلة الوزن وضعها الله تعالى في أماكن محددة في هذه الأرض لأجل ضبط التوازن، فلا تضطرب الأرض وتنكفئ وتنقلب. الجبال جعلها الله تعالى أوتادا مثل أوتاد الخيمة والشراع ونحوه، لئلا يطير به الهواء وتعصف به الريح. فكذلك هذه الأرض جعل الله تعالى هذه الجبال أوتادا لها لتثبيتها وقرارها وعدم اضطرابها. المسألة الثانية: قال جل وعلا: وخلقناكم أزواجا. هذه تتعلق بأشخاصكم. خلقناكم أنتم أيها الناس أزواج من ذكر وأنثى. الله تعالى لم يخلق الناس كلهم رجال ولم يخلقهم كلهم نساء، وإنما خلقهم أزواج رجال ونساء. هل تأملتم في حالكم وحال من قبلكم، وهل سمعتم أنه وجد في عصر من العصور ذرية الناس كلهم رجال، أو ذرية الناس كلهن نساء، وبقي الناس رجالا بلا نساء أو نساء بلا رجال؟ هل سمعتم بهذا منذ عهد آدم عليه السلام إلى اليوم وإلى أن تقوم الساعة؟ وهذا توازن، مع أن أفراد الناس بعضهم ذرية كلهم رجال، وبعضهم ذرية كلهم نساء، وبعضهم منوع، بعضهم الأكثر ذكور وبعضهم الأكثر إناث، وبعضهم متساوي، لكن في الجملة هذا التوازن في المجتمع من الذي عامله؟ هو الله. خلقناكم أزواجا، وهذا يدل على بديع صنع الله في خلقه جل وعلا، فلم يعطل الإنسان ويقول ما حصلت زوجة. النساء الآن هذه آخر حبة وانتهت، ما عاد في شيء. أو النساء قلنا الرجال انتهوا، آخر واحد تزوج هو فلان وانتهى، ما عاد فيه رجال. المسكينة المرأة الآن ما عاد تجد لها رجل، حتى لو أخذوا على أربع ما وجد هذا الشيء. فهذه الأحوال آية من آيات الله، استدل بها أنت أيها الإنسان الذي لا تفكر، فكر وانشغل ببديع صنع الله فيك أنت وفي أنفسكم، أفلا تبصرون. لكن من هذه الأمور امرأة من أسرة بعيدة، إذا أراد الله تم عقد قران بينها وبين هذا الرجل، وبينهما مسافات في البلدان أو في القبائل أو نحوها، ثم تصير هذه المرأة هي أقرب الناس إليه، وتصير لباسا له وهو لباس لها، وتكون أحب الناس إليه وهو أحب الناس إليها، ويوجد بينهما من الخصوصية ما لا يوجد بين الأب وابنه والأم وبنتها والأخ وأخيه والأخت وأخيها. هذه آية من آيات الله، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. مهو أنت اللي خلقت هذه المودة ورحمة بشطارتك وذكائك وطولك وعرضك وجسامتك وابتسامتك، لا، هذا من الله، هو الذي زرع في قلبك وفي قلبها المودة والرحمة، وصرت تغار عليها وتغار عليك. ألا يستدل بهذا على أن هذا الإله الذي عمل فينا هذا الشيء هو الذي يصلح أن تصرف له جميع أنواع العبادة، وأن يصدق كل خبر جاء من عنده، وأنه حق وصدق؟ استدل بهذا على وحدانية الله، واستدل بهذا على صدق وعد الله تبارك وتعالى. المسألة الثالثة، يقول جل وعلا: وجعلنا نومكم سباتا. سباتا يعني راحة، راحة لكم، أو أنه ظلام وسواد لتستقروا فيه وتستكنوا فيه وتهدأوا فيه. من العجائب أنه نشر في هذا الزمن أن الإنسان لا يستفيد من النوم إذا كان تحت الأنوار في الليل، بل لا بد أن يكون في مكان مظلم لأن بعض الهرمونات لا تشتغل مع الإضاءة، فالإنسان إذا أراد أن ينام لا يصلح أن يشعل الأنوار. الله تبارك وتعالى يقول: وجعلنا نومكم سباتا، أي أنه مكان استقرار وهدوء وراحة لأبدانكم، لأن الإنسان لو لم ينم واستمر يومين أو ثلاثة أو أكثر عجز وتوقف عن أي نشاط. فمن رحمة الله أن جعل لكم النوم لتستقروا فيه وترتاحوا. في عباداتنا في يوم عرفة الناس يقفون وينشغلون بالدعاء، فإذا غابت الشمس ودفعوا إلى مزدلفة بما ينشغلون؟ بالنوم. النوم بمزدلفة عبادة، وراحة البدن عبادة مطلوبة لك، فأعطي هذا البدن حقه ولا تظلمه ولا تعرضه للأذى ولا تحمله ما لا يستطيع. ولهذا فإن ديننا دين منظم ومرتب كل شؤوننا، فأنت مثلا في الحج في يوم عرفة يحصل لك إجهاد وتعب عندما تقف بين يدي الله مدة طويلة وأنت تلح، فتحتاج إلى أن ترتاح، لأن أمامك في الصباح عبادات أخرى تحتاج إلى مجهود. فإذا لم يرتح هذا البدن ويأخذ حظه ما يستطيع أن يواصل، وحينئذ يظلم الإنسان نفسه ويكون مخطئا، وتكثر المشكلات للإنسان الذي لم يرح بدنه بمزدلفة. لكن ديننا دين مبني على الرحمة، ومبني على الاتزان وعلى المساواة بين أجزاء المنافع كلها بما في ذلك عضلاتك وقواك البدنية، ليس فقط الذهنية بل حتى البدنية تحتاج إلى أن تأخذ حظها ونصيبها. فالله تبارك وتعالى جعل لنا الليل سباتا لأجل أن نرتاح فيه ونستكن، بمعنى نسكن. والمسألة الخامسة: قال: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. هاتان الآيتان من الأمور التي تستدعي أن يقف عندها الإنسان طويلا في دراسة حاله ومقارنتها بما عليه الناس الآن. الله جل وعلا يقول: جعلنا الليل لباسا. اللباس يعني ستر يختفي الإنسان فيه ويتوقف عن الأعمال. وجعلنا النهار معاشا، يتنقل في تجارته وزراعته وسفرياته وذهابه وإيابه وقضاء مصالحه ونحو ذلك من الأمور. فالنهار مضيء بالشمس مشرق، لا يحتاج منك إلى تكاليف باهظة في الإضاءة، وإنما تتنقل في أي مكان وكل شيء واضح، ما يحتاج إلى كهرباء. وهذا هو الذي عليه كل الأجيال منذ خلق هذه الأرض. لكن السؤال في زمننا هذا، الناس صاروا في معاشاتهم وزياراتهم في الليل، المتاجر تشتغل في الليل، بينما في الصباح بعد الفجر لا تجد أحدا إلا النادر، المتاجر مغلقة والأسواق ليس فيها متسوقون، وهذا قلب لطبائع الأشياء وتغيير للمفاهيم الصحيحة عن طبيعة البشر وطبيعة ترتيب هذا الكون. فمن آيات الله جل وعلا أن جعل الليل لتسكنوا فيه، وجعل النهار مبصرا لأجل أن تستفيدوا منه في قضاء حوائجكم في أعمالكم وفي مصالحكم ونحو ذلك من دون مشقة. فيتصرف الناس في معاشاتهم ومصالحهم من دون أن يجدوا كلفة في هذا. من الدراسات الطبية الحديثة يقولون إن النوم في الليل هو الذي يناسب طبيعة البدن، وهو الذي يغذي البدن بالفائدة، وأما النوم في النهار فإنه ضرر، ضار بالبدن. وأكدوا مسألة أخبر عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم منذ 14 قرنا، أن النوم أول الليل إلى نصف الليل هو الذي يعطي البدن حاجته التامة، وأن أفضل أوقات التفكير والاستيعاب هو آخر الليل، الثلث الأخير منه. وأن النوم بعد الفجر يعتبر ضررا ومرضا على البدن. وهذا هو ما وجهنا إليه نبينا عليه الصلاة والسلام، حيث نهى عن النوم قبل العشاء ونهى عن الحديث بعد العشاء، ووجه إلى أن يقوم الناس آخر الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ونبه إلى أن الاشتغال بالتجارات في أول النهار هو البركة، وقال عليه الصلاة والسلام بورك لأمتي في بكورها. هذه الأمور آية من آيات الله ونعمة كبرى من الله تبارك وتعالى، تستوجب منا شكر الله عليها، ومن ذلك الاستفادة منها واستغلالها، وأن يبني الناس برامجهم الحياتية على وفقها، لا أن تكون مصادمة لها، فيبرمج الناس كل شؤونهم الحياتية من تجارة وزراعة وزيارات ومناسبات وأفراح وغيرها في الأوقات المناسبة لهذه الأشياء، في وقت النهار ووقت الليل يسكن فيه ويرتاح فيه ولا ينشغل بعضهم ببعض. يقول جل وعلا: وبنينا فوقكم سبعا شدادا. بنينا فوقكم سبعا شدادا يعني السماوات السبع، فهي سماوات متسعة ومرتفعة ومحكمة ومتقنة ومزينة بالكواكب السيارة. فهذا من آيات الله العظيمة الدالة على وحدانيته، لأن الذي أوجدها هو القادر على كل شيء. وقال تعالى: لخلق الناس، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فالله تبارك وتعالى أوجد هذه الأشياء وحثنا على أن نتأملها ونتفكر فيها لنستدل بها على عظمة من نعبد، وأن ندرك أننا نعبد إلها يستحق أن يعبد، لا أننا نعبد صنما أو قبرا أو نحو ذلك، وإنما نعبد الإله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، المستحق لأن يعبد وحده من دون شريك. أيضا دليل آخر، قال جل وعلا: وجعلنا سراجا وهاجا. والسراج هنا المراد به الشمس، فالله جل وعلا جعل الشمس المنيرة على جميع أنحاء العالم، وهي يتوهج ضوءها من مسافات بعيدة، جعلها لأهل الأرض جميعا يستفيدون منها، وتأتيهم بميزان محدد يدل على إبداع الخالق في صنعته جل وعلا، وهي لها مجاري تجري منها، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز الحكيم. ودليل آخر، يقول جل وعلا: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. المعصرات هي السحب التي تنعصر وينهال منها المطر. ماء ثجاجا على الأرض، إذا وقع عليها أخرجت الأرض كنوزها لنخرج به حبا ونباتا، نخرج به حبا جميع أنواع الحبوب، ونباتا جميع أنواع الأشجار والنباتات ذات الساق وغيرها. هذا يخرجه الله وليست الطبيعة، فقد ينزل المطر ولا تنبت. ولهذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الجدب أن لا تمطروا، ولكن الجدب أن تمطروا ولا ينبت لكم. فالله تبارك وتعالى يسوق هذا الماء حيث أراد، وينزله متى شاء في الزمان والمكان الذي يريد، وإذا نزل أنبت به ما يشاء من أنواع النباتات. من الحبوب والنباتات وجنات ألفافا، أي أشجار عالية ملتفة على بعضها. وقد قال جل وعلا: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالذي جعل الحياة في هذه النباتات ليس هو الماء، وإنما هو الله. فالله تعالى جعل الماء سببا في نبات ما يريد أن ينبت من أنواع النباتات. فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فالإنسان عليه أن يتأمل في هذه الموجودات ويعتبر بها على عظمة موجدها، ويستدل بها على قدرته تبارك وتعالى، ويعترف بأنه هو الذي يجب أن يعبد وحده لا غير. فإذا كان الله تبارك وتعالى هذه أفعاله، فلما يوجد عندكم، وهذا الخطاب للمشركين، تردد في قبول ما جاءكم بأنكم ستبعثون وستحاسبون على أعمالكم الطيبة والسيئة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فيجب عليكم أن تسلموا وأن تنقادوا لما جاءكم به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى أنزل عليه الكتاب وبعثه ليبين للناس ما نزل إليهم، فيقبلوا الحق الذي جاءهم من عند الله، ومن ذلك أن يعرفوا أنهم سيحاسبون على أخطائهم وسيحاسبون على أعمالهم الصالحة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وكل نفس بما كسبت رهينة. إذا عرفنا هذه الأمور فإن المتعين على كل إنسان أن يكون وقافا عند حدود الله لا يتعداها ولا يتجاوزها. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.